كاملة كاملة أنه ما أكمله، بس إذا كملها أحد غيره. نعم نعم
وقف على نصها كاملة عند ابن الشيخ وكتب على
الشيخ اللي هي مصر هذه اللي طلع مصر أشك كان هذا لعلك تبني على ما كان. أقول يستمر شكك.
المقدمة الشيخ
من الشيخ؟ المقدمة هذه في الأول ما هي؟ ما؟ من اللي طبعه؟ هذا كلامه. هذا كلام يحتاج إلى تثبت كثير وإعادة نظر. لا على معرفتي بأنه لم يكمله. لا هو معرفتي بالشيخ يعني بعمل الشيخ وبكتبه أنا ما أكمله. قد يكون أكمل قراءة تفسير ابن كثير والحذف منه خطط عن الخطوط هذه مسألة ثانية غير الاختصار، لكنه يظهر من بعد ذلك هو اللي طبع الأجزاء الأولى دار المعارف مصر رحمك الله، دار المعارف مصر بينه وبينهم اتفاق فما كيف مكتبة التراث ذي فيها شكوك ما أفهم الكلام، كنا تأخر طول هذه المدة أيضا وجاء من عند ابنه سعود أو من عند بيته الثاني وما لعب عنده ولد واحد عنده يعني ابن ذكر واحد سعود والبقية بنات عرفهم أنا أعرفهم كلهم كثير أخذنا حتى من عند ابن السعود أخذنا مجموعة وعندي معرفة بأسماء أخذنا بعض مخطوطاتنا والمصورات اللي كان يحقق عليها وعمدة التفسير اللي أيضا يعني موجودة متوفرة وليست نسخة مثالية فيه ما هو أمثل منها بس هي في أنا هذه اللي اعتمد عليها الشيخ رشيد رضا في طبع تفسير هو اعتمد عليها أصحاب اللي طبعوا عن مطبعة الشعب الشيخ محمد البنا واللي معه مجموعة هي النسخة الذهبية مطبع عنها طبعة الشيخ رشيد رضا اللي معها البغوي وطبعة الشعب هذه اعتمدت على النسخة الذهبية وبقية الطبعات لا عن نسخ مختلفة من كثير تختلف نسخها اختلاف كبير جدا خاصة في الأجزاء الثمانية الأولى أمثلها كاملة الأزهرية كاملة لكن فيها قطع في تركيا أحسن منها وأقدم في نسخة في تركيا محذوف منها قصة العتبي عند قوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول نسخة الأزهرية موجودة حكاية العتبي هذه وفي نسخة هناك محذوفة موجودة القطعة هذه في مكتبة في المدينة هو من أوله إلى الأنعام إلى قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن هذا فيه اختلاف كثير لكن أنه ذكر قصتها الشيخ أحمد شاكر في أول العمدة أي ذكر قصة أنه كان يفسر في بيت في المسجد وما كان يفسر للطلاب يعني الحاضرين ولا بدأ تدوين يعني شرح صدره للتدوين إلا عند قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وهنا بدأ من كثير يدون بنفسه يعني فيكتب التفكير. فقام له المنهج بعد ما مشى فرش. ثم الطلاب نقلوا منه تفسيره من أوله، ثم هو عادة مرة ثانية في المسودة، وعادة الثالثة مبين. حصل اختلاف كبير جدا، يعني سورة الفاتحة، تفسير سورة الفاتحة فيها حد وزيادة كثير. الجزء الأول من البقرة في الصفحة أحيانا تصير يعني مسقطة محذوفة، وفي زيادة نقول من كثير يبقى فيه الإشكال يعني قائل، لكن الحمد لله متقاربة رحمه الله تعالى. يبقى أنه عمل عملا صالحا فاختصاره يؤجر عليه، لكن هل هو يفيد؟ لذلك من حين ألف رمد التفسير ما حد رجع إليه، كل من اختصر ابن كثير ما حد. إحنا الأصل عليه نور، نور كلها نقول سلفية، حتى الإسرائيليات اللي فيه إما أن يعلق عليها ابن كثير، وإما أن تكون موافقة لما قيل في رواية الإسرائيليات وحكايتها. هي طبعة دار الشعب والطبعة الأخيرة هذه من طبعة هذه اللي طبعة سياسة سامي السلام أظنها طبعة دار اللي في 15 ما هي هذه حق السلامة؟ أولاد الشيخ من؟ إيه. طبعة السلامة جيدة وال15 أيضا جيدة. أصلا ما يمكن أن يحصل الواحد كل النسخ. يمكن نفسه محمد إبراهيم البنا. يمكن عندكم برنامج أبو عبد اللطيف أحسن.
وقالوا إن هي إلا حياتها الدنيا وما نحن مبعوثين، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد قدر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما ضرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم لا ساء ما يجرون. والحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن يكذبوك فقد كذب الرسل من قبلك وصبروا على ما كذبوا وعودوا حتى جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم بل يستطع ذلك لتلتقي نفقا في الأرض أو سكنا في السماء أو سلما فتأتيهم بآية ولو جاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
أحسنت بارك الله فيك، أصلح الله قلبك ونور بالقرآن قلبك. إنما يستجيب الذين يسمعون في الآية التي قبلها ومنهم من يستمع إليك، فأثبت سمعا ونفى سمعا، وش المثبت وش المنفي؟ هذا مر عليكم جميعا يعني ما. بس من باب الفائدة تفضل. وفي قوله وكانوا لا يستطيعون سمعا أيضا المنفي هنا إيش؟ فيها إضافة، مثل البصر وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، فأثبت النظر ونفى البصر، ومثل إثباته عقلا ونفيه عقلا، ومثل إثباته قلبا لهم ونفيه قلبا لهم. وهذا كله يرجع إلى أصل، وهو أن هذه الآلات والنعم التي أنعم الله بها على ابن آدم إذا لم يستفد منها في الغاية مما خلق له فيصح نفيها عنه. يرى المعجزات ولا يؤمن، يقال لا يبصر، لا يبصر. يسمع الآيات ولا يؤمن، يقال لا يسمع. له عقل يدرك به الأمور ويفهم به المعاني ثم لا يفهم، يقال لا يعقل، وهكذا، لأنه ما تحقق الفائدة منها. والفائدة منها ليست هي الأمور الحيوانية، فائدة منها تعظيم الرب جل وعلا. فإذا كان له بصر ولا يبصر الآيات والنذر، وكان ليس له بصر نافع، ليس له سمع نافع، ليس له عقل نافع له، فيصح نفيه عنه باعتبار نفي الانتفاع، مثل ما نفي الإنذار وأثبت الإنذار أيضا.
إذا أمر به في القرآن يكون المقصود الأمر الذي تحقيق الفائدة
منه. قد نبه عليها ابن القيم في كتابين من كتبه، ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أقسام التبيان في أقسام القرآن جمع قسم، أو في إقسام القرآن وهو قسم القرآن. أما النوع الثاني وهو التفسير بالرأي المذموم، فهو كل ما كان الاجتهاد فيه غير متوافر الشروط، ويدخل فيها كل التفاسير التي يذهب إليها أهل البدع، مثل تفاسير غلاة الصوفية وتفاسير الشيعة التي ينحون فيها إلى منحى التأويل والرأي الذي لا حجة فيه، مثل تفاسير الباطنية وتفاسير المعتزلة والخوارج وما أشبه ذلك من تفاسير. على العموم تقسيم المدارس يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن سبق أن أشرنا إليها أظن في أحد المحاضرات، يمكن أن يرجع إليه في ذلك. وقد صار ابن تيمية رحمه الله في آخر الكلام إلى ما سبق أن ذكرناه في أول، وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توافر الشروط فإنه لا حرج منه، وأما إذا كان قولا بمجرد الرأي فهو مذموم فليحذر منه، لأن القول على الله بلا علم شديد جدا وكبيرة من الكبائر، وقد يكون كفرا إذا كان متعلقا بإباحة ما لم يأذن به الله. ذكر فيما سمعتم كلمة في الأخير ويجب أنها يعني توضح، هي أن من سئل عن علم فإنه يجب عليه، من سئل عن آية ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى إذا كان لديه علم، وهذا ليس على إطلاق، وإنما يجب عليه إذا كان ليس هناك من يعلمها إلا هو. أما إذا كان من يعلم الفتية أو من يعلم تفسير هناك غير المسؤول، فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب ويحيل إلى غيره، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يحيل بعضهم إلى بعض. أما إذا تعينت عليه فإنه يجب عليه أن يبين ولا يجوز له الكتمان. ما إذا لم تتعين عليه بوجود من يجيب غيره أو بوجود من يبين غيره فإنه حينئذ له في ذلك مندوحة. هذا ختام بيان بعض ما يتعلق بهذه الرسالة النفيسة. أسأل الله جل وعلا أن يرحم مؤلفها كاتبها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يجزيه عنا وعن الموحدين خير الجزاء، وأن يجمعنا به في دار كرامته، وأن ينفعنا بعلومه، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأله سبحانه أن ينور قلوبنا جميعا، وأن يفيض علينا من الفهم الصحيح، وأن يقينا العثار ويجنبنا الزلل، وأن يلزمنا في كل تقوى وطاعة البداء، إنه سبحانه خير مسؤول، وهو المعطي قبل السؤال، والمنيل قبل استحقاق النوال سبحانه وتعالى. تعالى اسمه وتقدست أسماؤه، لا إله إلا هو، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله.
هذه من حسناتك عادي، أن هي لو تركتنا وأنفسنا يمكن ما نشطنا للإتمام. جزاك الله خير، لك أجرها إن شاء الله.
شيخ الله ينفعنا بعلومكم، فعادت علومها إلى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ثم عادت علوم الأربعة إلى القرآن، ثم عادت علوم القرآن إلى المفصل منه، ثم عادت علوم المفصل منه إلى الفاتحة منه، ثم عادت علوم الفاتحة إلى البسملة منه، ثم عادت علوم البسملة إلى الفاتحة.
هذا لا يدخل في التفسير الإشاري، لأن الإشارة كما ذكرنا فيها أربعة شروط لصحتها، وهي غير موجودة هنا. الإشارة أن يكون هناك لفظ يقال إنه إشارة إلى كذا، إشارة إلى معنى، وهذا يصح بشروطه، مثل الماء، يقول الماء إشارة إلى الوحي، في بعض الآيات الماء وإحياء الأرض الميتة أنه إشارة إلى الوحي، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إحياء هنا إشارة إلى إحياء القلوب. هذا نقول صحيح، من قال هنا هذا إحياء القلوب نقول صحيحا. لماذا؟ لأن اجتمع الشروط، أولا لا يستمل على عقيدة باطلة، ثانيا اللفظ المنقول منه ثابت، يعني الأرض الميتة ثابت المعنى، وفيه إشارة مزيدة على ذلك إلى القلب، والقلب أرض، والإحياء صحيح، فهذا الرب صحيح. مثل ما فسر أيضا فسر الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، قال ابن تيمية في تفسيرها، وكذلك لا تدخل قلبا، أن البيت جعل قلب، وصحيح القلب بيت، قال لا يدخل قلبا قد ملئ بكلاب الشبهات وصور الشهوات. هذا صحيح النقل، يعني الربط هذا صحيح. أما أثر الذي ذكرته فإنه في ظني إن كان حفظي صحيحا أنه لا يصح، وأنه مما نقله بعض المتصوفة، فيما وأن الباء ليس فيها سر، وقد يحمل يعني في التكلف، إذا قلنا المقصود بالباء هنا يرجع إلى معنى واحد وهو الاستعانة، وهذا الاستعانة لا ترجع لها علوم كتب الله جل وعلا، الاستعانة فيها الربوبية، هي مفتاح كل خير، لكن لا ترجع إليها علوم القرآن جميعا وعلوم الفاتحة جميعا. هذا تفسير بالاجتهاد، يعني بالرأي، إذا استوفى الشروط فهو مقبول أو يكون مذموم. نعم. ثلاثة يمكن أجل وهم مني، أنا أذكر أن يكون أن لا يشتمل على عقيدة باطلة، يعني نعلم أنها باطلة فقط. الثاني أن يكون المعنى الأصلي ثابت. الثالث أن يكون المعنى المنقول إليه أيضا صحيح في نفسه وفي اللغة وفي نفسه. والرابع أن لا يأتي اللي أنا أذكره، أن لا يأتي، أن لا يكون هناك دليل يبطل هذه الإشارة. على العموم أنا أذكرها من كتاب ابن القيم في بيان، في موجودة فيه تبيان، ترى كتاب مهم مهم جدا، تبيان قل يمكن من يطالعه ومر عليه، لكن فيه علوم كثيرة خاصة ما يتعلق بالقرآن وتفسيره، في فوائد كثيرة جدا. ثلاثة مو بالكل، ثلاثة ليس لها وصول، قال إيش؟ السير والمغازي والتفسير، يعني ما في لها أصول، أسانيد أكثرها تنقل بدون أسانيد، نعم لا تكون صحيحة من حيث التفسير ولا من حيث النقل، لا التفسير ما له علاقة، أخذ يكون إسناد ضعيف والتفسير صحيح، بمعنى الإسناد هو نقل الكلام إلى قائله. طيب إذا نقول هذا النقل إلى قائل الإسناد ضعيف، ولا يعني كون الإسناد ضعيفا أنه يكون ضعيفا في نفس الأمر، لأن الضعيف قد يحفظ، لكن من باب الاحتياط قلنا أنه ضعيف. ولذلك في الحلال والحرام نتشدد في مسألة الأسانيد، لكن في أسانيد التفسير لا ينبغي التشدد أولا. ثاني ليس كل راوي يحكم عليه في باب الحلال والحرام لأنه ضعيف أن يكون ضعيفا في التفسير، هناك رواة كثير ضعاف في حفظ أحاديث الأحكام لكنهم أصحاب قرآن، هذا كيف أضعفهم فيما هم ما هو صنعتهم؟ يجي مثلا نقول نلقاه في التقريب يقول ضعيف، تراجع أنه ضعيف في الروايات لكنه صاحب قرآن، إذا كان صاحب قرآن وضعف في التفسير فيه نظر. إذا كان الإسناد ضعيفا لكن التفسير في نفسه عن ابن عباس مستقيم، يعني لا يستغرب أنه يقولها ابن عباس لأنه يوافق تفسير الآية، مثلا فسر الأب في كذا، نقول الإسناد ضعيف، نقول ما يصح عن ابن عباس، ما فيه ما يستغرب. ولذلك مسألة أن اللجوء إلى أن الإسناد في التفسير نقول ضعيف ليس هو الأصل، الأصل أن نقبل ما جاء في التفسير إلا إذا كان هناك غرابة في التفسير، أن التفسير هو تفسير آية ويكون لها مستندها، لهذا التفسير مستنده، بخلاف ما إذا كان الإسناد منكر أو الإسناد موضوع أو نحو ذلك فلا يجب صده، مثل إسناد الكلب المشهور اللي يروى به تفسير ابن عباس الطويل المسمى تنوير المقباس، هذا في إسنادها الكلبي اللي هو والسدي الصغير محمد بن مروان، وعلى نعم اي نعم ما احفظ كتاب ذكرها انا، لا لكن ممكن تلقاها في، يعني تطالع جزء من تفسير ابن جرير تطلع كلها، انا في كلها تتكرر. لا ثلاثة ليس لها أصول، هذه ثلاثة ليس لها أصول، السير والمغازي والتفسير، أي في المسائل كيف في أحد المسائل القرآن، من اللي يقول ما ثبت؟ يقولنا ما ثبت؟ وأنا أظنها في أحد المسائل، مسائل الإمام أحمد يقول لا مرة على بس في أي وحدة مع المال.
كلنا نقول عن المحمد يعني أروج الإقراء ولم يتفرد بها الإمام أحمد.
نعم ما فهمت. لا 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 مسألة الترجيح هذه صنعة أخرى، الترجيح غير في الاجتهاد في التفسير. الترجيح يحتاج آلة، آلة غير مجرد الاجتهاد. يعني ليس كل من أجزنا له الاجتهاد نقول أجزنا له الترجيح. الترجيح هذه صنعة الأئمة والمحققين، قد يجتهده في التفسير ولا يكون فيه مخالفة. تفسير طالع تفسير ابن كثير، وش معنى اجتهد؟ يعني مثلا طالع تفسير ابن كثير وفهم من كلام السلف وتفسير ابن كثير معنى الآية هو كذا، راح فسرها وطول في الآية، قعد له ما شاء الله 10 دقائق يفسرها، لكن فحوى كلامه يرجع إلى كلامه، لكن يفسر يعظ معها يدخل كذا يدخل تفصيلات يربطها بأحاديث أخرى يزيد مسألة، لكن كلها ماشية، هذا داخل في الاجتهاد. يكون فيه نقطة ما عرض لها في تفسير ابن كثير مثلا هو يعرفها زادها في مستقيمة معه، لكن هذا لا يعني أنه هو أهل أن يرجح عند الخلاف. ترجيح هذا يحتاج آلة قوية على للمحققين من أهل العلم، ليس سهلا الترجيح.
ما روي عن عمر في تفسير الأب لها شأن كبير، قال الحافظ ابن حجر بن المنذر
بس هي عن ابن أبي بكر،
الشهيد عن أبي بكر أضعف منها عن عمر، عن عمر قوية جدا ومجموعة الطرق لها للترمذي عند غير وقفوا على أئمة ابن حجر وابن المنذر وغيرهم صححوا ورجع عن
عمر. لساقه الحافظ لساقه السيوطي في الدر المنثور عن أبي بكر أكثر من عن عمر، عن أبي بكر تعددت.
ابن حجر فعل رشاقة عن عمر طرق كثيرة والأخير حقن عليه
من مجموعها
قالوا أسنية بهجية كذلك
واللي عن أبي بكر
منقطع أكثر، لكن بالمجموع سقط، لكن منقطع ما في سند متصل إلى أبي بكر.
صحح عن عمر دون عن أبي بكر.
شوف مسلم في أبي بكر قال منقطع من أسد السنة، والحافظ بن حجر قال منقطع عن أبي بكر، لكن عن جماعة عن أبي بكر كلها منقطعة لكن جماعة عن أبي بكر.